إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما حدث به عبدوس بن مالك العطار، وأخرج ذلك صاحب طبقات الحنابلة، وكذا أخرج رسالة عبدوس بن مالك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والتقى مع صاحب الطبقات في الإسناد نفسه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أقواله وأفعاله وتقريراته، أي ما أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، تفسر القرآن وتوضحه، فتبين مجمله وتقيد المطلق، وتخصص العام وتوضح المشكل، وتبين المجمل من الصلاة والزكاة والحج وغيرها. وهي دلائل القرآن، أي تدل عليه. والدليل على ما قال الإمام رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال مكحول الشامي: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. أخرج ذلك ابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الإمام رحمه الله: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. ليس في السنة قياس، أي ليس في العقيدة قياس، وإنما هي نصوص قطعية توقيفية، لأنها غير معقولة المعنى، فلا تدرك بالعقل المحض. فليس في العقيدة قياس، وإنما العقيدة متلقاة من الوحي المعصوم، من كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقياس المنهي عنه هو المصادم للنص، أو هو القياس في العقائد خاصة في باب الأسماء والصفات. وأما القياس الذي استوفى شروطه فلا بأس به مع الحاجة إليه. والناس في القياس طرفان ووسط، فمنهم من جعله أصلا وقدمه على النص، ومنهم من رده جملة وتفصيلا كالظاهرية. وأما أهل السنة فيعملون بالقياس إذا استوفى شروطه وكانت الضرورة ملجئة إليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في المعنى نفسه: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. فالعقيدة ليس فيها قياس، وهو معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: وليس في السنة قياس، أي ليس في العقيدة قياس، وإنما هي نصوص قطعية توقيفية، لأنها غير معقولة المعنى، فلا تدرك بالعقل المحض، ولا تضرب لها الأمثال. والأمثال المنهي عنها هي التي تضرب لمقابلة النص أو رد النص،
أما الأمثال التي تضرب لتوضيح الأمور الذهنية المعنوية بما هو محسوس فلا بأس بها. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: الوضوء مما مست النار. لما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال له أحد أصحابه: ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم، أي من الماء الحار؟ فقال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. وهذا إسناده حسن على شرط مسلم، ورواه الترمذي وحسنه الألباني. لما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، وقال له من قال ضاربا المثل: ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم، أي من الماء الحار، فقاس هذا على هذا، فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. وفي حديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سدعه الذي سدع. وذمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارضة حكمه برأيه وكلامه الذي يشبه كلام الكهان وسجعهم. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ وأغرم يعني من الغرم، وهو أداء شيء لازم، ولا استهل أي صاح عند الولادة ليعرف أنه مات بعد أن كان حيا، فمثل هذا يطل، أي يهدر ولا يضمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عارض حكمه برأيه وكلامه الذي يشبه كلام الكهان وسجعهم: إنما هذا من إخوان الكهان. وقد تحدث أبو معاوية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى في مجلس هارون الرشيد، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فوثب به هارون وقال: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعارضه بكيف؟ قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث معلقا على ما فعله هارون الرشيد رحمه الله: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له، لأنه قال له: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فلما اعترض بكيف وثب به هارون رحمه الله، لأنه اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. السنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما صح عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. رواه أبو داود وغيره، وصحح إسناده ابن حزم، وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام، وصححه الألباني في الإرواء: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلى، لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. قال عمر رضي الله عنه: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يروها فاستبقوها بالرأي. رواه ابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة، ويعني بقوله ومن السنة الطريقة والمنهاج والعقيدة. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. والإمام رحمه الله يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وذكر ما يكون من إتيان الملك وكتابة 4 كلمات هو مأمور بكتابتها، ومنها شقي أو سعيد، فهذا إيمان بالقدر. فذكره الإمام رحمه الله تعالى في معرض عقيدة أهل السنة والجماعة في إيمانهم بقدر الله رب العالمين. والإيمان بالقدر قد قال الله تبارك وتعالى فيه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جلت قدرته: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والحديث أخرجه البخاري من رواية علي، ومسلم من رواية عمران بن حصين. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبونه ويتتبعونه. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن، وكذا أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بالسياق نفسه. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعلن براءته ممن نفى القدر وكذب به: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث عمر وفي آخره ذكر الركن السادس من أركان الإيمان وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فعليه الإيمان به والتسليم له، يعني من لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله لأنه قد كفي ذلك وأحكم له، فما عليه إلا أن يؤمن به وأن يسلم له. وذكر حديث عبد الله بن مسعود الصادق والمصدوق قال ومثل ما كان مثله في القدر. قال الآجري رحمه الله تعالى فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر، فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أننا ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به. ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. قال رحمه الله ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر، بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب قضاء وقدرا، ما قدر يكون وما لم يقدر لم يكن. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل علم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذلك، وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل. هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله عز وجل حجة، بل لله الحجة على خلقه. قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم قال الإمام الآجري رحمه الله ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار ولكل واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة التي قد سبقت في العلم من الله عز وجل، ولا معارض لله الكريم في حكمه يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه وقدره. وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض خلقهما وأسكنهما الجنة، وأمرهما أن يأكلا رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة ألا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة، إذ كانا للأرض خلقا وأنه سيغفر لهما بعد المعصية، كل ذلك سابق في علمه. لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. خلق الله الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا. وكل إنسان يسعى فيما كتب له عليه، ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا أقوامهم. فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإيمان والإسلام، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم، جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم. وأما ربنا عز وجل فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له الدنيا والآخرة، جل ذكره وتقدست أسماؤه. أحب الطاعة من عباده وأمر بها، فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا للأمر بها. تعالى الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء أو يحبها، وجل ربنا وعز أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، قبل أن يعملوا قضاء وقدرا. قد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور، يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، ويعدهم عليه الجزاء العظيم. ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا منه الجزاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن الحسين، هو الإمام الآجري رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، وما ذكر من الجمل يحتاج إلى كثير من التوضيح، لأن الله تبارك وتعالى قدر على عباده ما قدر. وقد يظن بعض الخلق أن المقدور المكتوب يعني الجبر، وأن الله تبارك وتعالى لما علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، ولا بد أن يأتي من العبد ما كتب في اللوح المحفوظ من فعله وقوله، أن ذلك جبر له على أن يقول ويفعل مهما قال وفعل من المعاصي والآثام والفحشاء. وليس كذلك، وإنما جعل الله رب العالمين للعبد مشيئة تحت مشيئته، وعلم الله تبارك وتعالى علم محيط، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالأمر كله مكشوف عند ربنا تبارك وتعالى، ليس فيه غيب بالنسبة لله رب العالمين. وقد خلق الله رب العالمين القلم وأمره أن يكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح: وكان عرشه على الماء. وإنما يكون المرء مؤمنا بالقدر إذا آمن بمراتبه كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله جل وعلا، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، بل لا يكون العبد مؤمنا إذا ما أنكره، ولا يقبل له عمل إذا أنكر القدر، كما قال عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والإيمان بالقضاء والقدر على النحو الشرعي السني السلفي المنضبط كما قررته النصوص وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلموه هم رضي الله عنهم من بعدهم، الإيمان بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا تختلف به النظرة إلى الحياة. فكم من إنسان هو جبري في معتقده من حيث لا يعلم، وكم من إنسان تخالطه لوثة قدرية مما يتعلق بنفي القدر أو علم الله السابق بما يكون وهو لا يعلم. وأهل السنة هم أنعم الناس عينا وأعظمهم أجرا في باب الإيمان بالقدر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله رب العالمين وبحوله وقوته. قال الإمام أحمد: ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع، حديثها صحيحة متفق على صحتها فنؤمن بها، كما سيأتي ذكر ذلك في موضعه بفضل الله جل وعلا. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. قال: وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، والسنن كما مرها هنا بمعنى العقائد وما يتعلق بقضايا التوحيد والمنهج، فإن السلف كانوا يطلقون السنة على العقيدة، ولذا يصنفون الكتب في العقيدة ويسمونها بالسنة، فالسنة لابن أبي عاصم ولعبد الله بن أحمد وللمروزي ولابن شاهين وللخلال، كما مر ذكر ذلك مرات. يقول الإمام رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن أي من العقائد مكروه، والكراهة هاهنا كراهة تحريم لما يأتي من نصوص النهي، وأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم عند الجمهور. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان شديد الحساسية فيما يتعلق بالحرام عند إطلاق الوصف عليه، وكان قد سئل رحمه الله تعالى عن الذبح للكنيسة وعن الذبح للزهرة للكوكب فقال: أكره، ومذهبه تحريمه. وكذا كان الأئمة رحمة الله عليهم، فإن الشافعي لما سئل عن نكاح البنت من ماء الزنا قال: أكره، ومذهبه التحريم، إلى غير ذلك من أمور كان الأئمة رحمة الله عليهم يطلقون عليها وصف الكراهة ومذهبهم فيها التحريم قطعا، كالذبح للكنيسة والذبح للكوكب هذا محرم، ومذهب أحمد التحريم، ولكنه قال لما سئل: أكره، لأنهم كانوا متأثرين بأسلوب القرآن العظيم. فإن الله تبارك وتعالى في سورة سبحان لما ذكر من أنواع المحرمات ما ذكر قال ربنا بعقب ذلك سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وليس هو المكروه بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو المحرم، فقد ذكر أمورا عظيمة من الشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يقول عاقل أبدا إن هذه المذكورات إنما هي مكروهة بالمعنى الاصطلاحي. قال الإمام رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، أي كراهة تحريم ومنهي عنه. الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، يعني الجدال فيه والخوض في كيفيته، وإلا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الإيمان بذلك كله والكلام في إثباته. أما النهي فلقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وفي الحديث الصحيح إذا ذكر القدر فأمسكوا. قال لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. والإمام رحمه الله ها هنا يقرر أنه لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كالغاية سواء بسواء، فإذا كانت الغاية غير مشروعة وأصاب المرء شيئا فإنه لا يكون محسنا. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، فلا بد من شرعية الوسيلة ألا وهي التسليم للكتاب والسنة، وليس البحث العقلي كما هو منهج المدرسة العقلية، وإنما التسليم للكتاب والسنة التسليم للنصوص. ومعلوم أن الأئمة الأربعة ومن سبقهم من الأئمة العظام الفخام قد ورد عنهم قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا صح الحديث عند أحدهم فإنه حينئذ يسلم له، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومهما أثر عني من قول أو تقرير فيه ما يخالف شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط كما قال الأئمة رحمة الله عليهم، لأنهم يعملون العقل في إثبات النص، فإذا ثبت النص فلا مجال للعقل بعدئذ. إذا كان الأمر متعلقا بالعقيدة أو بالعبادة وهي غير معقولة المعنى فليس للعقل هاهنا مدخل، لا بد أن يعمل العقل في إثبات النص، فإذا ثبت النص فليتنحى العقل وليسلم. ولا يكون صاحب الجدال في أمثال هذه الأمور التوقيفية وإن أصاب بكلامه السنة، لا يكون صاحبه من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والصديق رضي الله عنه لما لقيه من لقيه من قريش عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من حادث الإسراء فتلقوا أبا بكر وكان غائبا، فقالوا له ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد ولم يزل فراشه دافئا بعده. العقل يعمل هاهنا لإثبات النص، لابد من التحري والتوثق. فقال الصديق رضي الله عنه أنتم تكذبون عليه. قالوا بل قال. فلما راجعهم فراجعوه وقالوا بل قال، علم أنه قال حقا وصدقا فثبت النص. فقال رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق لا كلام. وهذا هو المعنى الذي يذكره الإمام هاهنا، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. وحديث أبي بكر رضي الله عنه أخرجه الحاكم في المستدرك من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وقالت فمن يومئذ لقب بالصديق. وهذا هو الإيمان الصديقي، العقل والجهد إنما يبذلان بحثا وتنقيبا وتفتيشا وتمحيصا وتنقيرا في إثبات النص، فإذا ثبت النص فلا كلام، خاصة فيما تعلق بالعقائد إذ لا مجال للعقل فيها وإنما هي توقيفية محضة وهي غير معقولة المعنى. يخبرنا الله تبارك وتعالى من صفاته بما شاء أن يخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس للعقل هاهنا أن يقول لما ولا كيف، وإنما ثبت النص فلا بد من الإيمان والإذعان والتسليم، لا بد من الإيمان بالآثار. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق كأن بعضهم كان يجد غضاضة في نفسه أن يقول ليس بمخلوق. ومحنة الإمام رحمه الله تعالى إنما كانت في أدلى مظاهرها فيما يتعلق بخلق القرآن، فنصح رحمه الله للأمة: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. فإن كلام الله ليس ببائن منه، لأن ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات على قسمين، وهي قاعدة الإضافة العظيمة. ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى على قسمين: ما هو قائم بعينه، قائم بشخصه، فهذا تكون إضافته إلى الله رب العالمين إضافة تكريم وتشريف، كما في قوله ناقة الله وكبيت الله وكعبد الله، فهذه كلها إضافة تشريف وتكريم، لأن هذه أعيان قائمة، البيت ذات قائمة، والناقة ذات قائمة، والعبد ذات قائمة. وأما ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى مما لا يقوم بذاته فإضافته لله رب العالمين على سبيل الوصف، كما تقول استوى الله تبارك وتعالى، فاستواؤه على عرشه استواء حقيقي، هذه صفة، لأن الاستواء لا يقوم إلا في مستو. وكذا ما يكون من يدي الله تبارك وتعالى، وكذا ما يكون من كلامه، فإن الكلام لا يقوم بنفسه، الكلام لا يقوم بذاته، لذا قال الإمام رحمه الله: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، لأن هذا الكلام لا يقوم بذاته، وإنما يقوم بمن تكلم به. وعليه فعلى حسب هذه القاعدة، وقد أشار إليها الإمام وأسسها في قوله: فإن كلام الله ليس ببائن منه، كما تقول ناقة الله، وكما تقول بيت الله، وكما تقول عبد الله، فهذا بائن من الله رب العالمين، هذا خلق من خلقه، فالإضافة إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف وتكريم. وأما كلامه فليس ببائن منه، كما قال الإمام رحمه الله تعالى: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، لحديث المراء في القرآن كفر، رواه أبو داود وغيره. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، والكراهة المذكورة هي كراهة التحريم كما مر آنفا. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني في القرآن المجيد، لا تناظر، المراء في القرآن كفر، وإنما تقرر عقيدة السلف وتنطلق راشدا، وأما المراء والخصومات في الدين إلى غير ذلك من ألوان المحاورة والمجادلة فهذا ليس من طريقة السلف. ومن قال باللفظ، وهم اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه وهم الواقفة فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فأقول لا أقول مخلوق ولا أقول ليس بمخلوق إنما هو كلام الله، فهؤلاء هم الواقفة. وإنما نص الإمام على ذلك لوجود هذه الطوائف في عصره في المحنة التي تعرض لها رحمه الله رحمة واسعة. قال بعد أن ذكر هؤلاء: فهذا صاحب بدعة، من قال القرآن مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومن وقف فقال لا أقول مخلوق ولا ليس بمخلوق، قال فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة وغيره: الخلق خلق الله تبارك وتعالى، والأمر القرآن. وقد ميز الله رب العالمين بينهما، ألا له الخلق والأمر، فبين أن له خلقا هو خلق الله تبارك وتعالى، وأن له أمرا، والأمر القرآن أو كلامه جل وعلا. قال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. أخرجه الآجري في الشريعة بإسناد حسن لغيره. قال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. وقال الإمام مالك: القرآن كلام الله عز وجل، ويستفزع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت، يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. رواه الآجري بإسناد صحيح. وقال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. أخرجه الآجري في الشريعة بسند صحيح، وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى. قال الإمام رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة المذكورة في الآية بأنها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، كما في حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته من الضيم وهو الجور، لا تضامون في رؤيته، أي لا يظلم بعضكم بعضا في الرؤية، وذلك للوضوح والجلاء. أو ولا تضامون بمعنى أنه ينضم بعضكم إلى بعض لعدم الوضوح والخفاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. والحديث متفق عليه. ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أحاديثها متواترة، كما نص عليه جمع من العلماء كالحافظ وغيره رحمهم الله تعالى. لقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى فيما مر أصولا من أصول أهل السنة في الاعتقاد، فذكر ما يتعلق بكلام الله رب العالمين، وذكر الرؤية، رؤية الله جل وعلا. وسيذكر بعد ذلك أمورا كالحوض وما أشبه، ولا بأس من مزيد بيان وتفصيل في هذه الأمور، لأنها من عقيدة المسلم. ويكفي أنه رحمة الله عليه ذكر القدر والإيمان به، والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. الإيمان بالله تبارك وتعالى وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله جل وعلا. كلام الله، الدليل على أنه كلام الله قوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذا القرآن منزل، أي من عند الله، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنص الله رب العالمين على تنزيله، فالقرآن منزل من لدن ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة، منزل من لدنه جل وعلا، غير مخلوق، أي ليس من مخلوقات الله التي خلقها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن الإيمان بكتاب الله جل وعلا وأنه غير مخلوق في أصول السنة، ألا له الخلق والأمر والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والكلام صفة المتكلم، والمخلوق مفعول للخالق بائن منه كالمصنوع بائن من الصانع. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، أي أن ابتداء تنزيله من الله جل وعلا لا من جبريل ولا من غيره، فجبريل نازل به من عند الله رب العالمين، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. منه بدأ وإليه يعود، أي وإلى الله رب العالمين يعود. وفيها معنيان: أن القرآن يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء ما، لا في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة. فهذا معنى إليه يعود. ومعنى آخر: إليه يعود، أي ينسب إليه. وقد أخرج ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلته فلا يبقى في الأرض منه آية، وذلك بين يدي الساعة. والحديث حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. ولينزعن القرآن من بين أظهركم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. هذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وقد صححه الحافظ في الفتح، ومثله لا يقال من قبل الرأي. يقول: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، هذا لا يقال من قبل الرأي، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه. تكلم الله رب العالمين بالقرآن حقيقة بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية، وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف. والله رب العالمين ليس كمثله شيء، فصفاته ليس كمثلها صفات. صفة المخلوق مخلوقة، وأما صفة الخالق فغير مخلوقة. والقرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفات الله غير مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق. وقد قال الإمام أحمد كما مر في أصول السنة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ولده عبد الله في السنة، ورواه الخلال أيضا في السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به، فما يلفظ به فهو لفظ، وكذا لفظ يلفظ لفظا فهذا هو المصدر الذي هو فعل الفاعل. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو على أحد المعنيين. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر، فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم والأسنان والشفتين مخلوق، فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته من عندك. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، فما كان من كلام الله رب العالمين فهو غير مخلوق، وما كان من كلامك وكلام البشر فهو مخلوق. وعليه إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. هذا تفصيل القول في هذه المسألة. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق هو جهمي. لماذا؟ لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، كأن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، لأن هذا صار شعارا عليه. وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به، وهذا أقرب، لأن الإمام أحمد نفسه فسره، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. وحينئذ يتضح معنى قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه أراد الملفوظ به، ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي، لأنهم هم الذين يقولون وكذا من شايعهم إن القرآن مخلوق، لأنهم ينفون الصفات عن ربنا تبارك وتعالى ويعطلون الله جل وعلا عن كمالاته. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به جهمي. أما من قال غير مخلوق فالإمام أحمد يقول هو مبتدع، لأن هذا ما عهد من السلف، وما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله فقط، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. فهذا مقام عظيم حصل فيه على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك في ذلك أمم كثيرة، وحمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ليس بكلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن من كلام جبريل ألهمه الله إياه، أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه ذلك، لا كلام غيره، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. الأول محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني جبريل. فكيف يستقيم قولنا ليس بكلام غيره مع قول ربنا إنه لقول رسول كريم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل عليه السلام؟ لا يمكن أن تحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما، لأنه كلام واحد لا يمكن أن يصدر من متكلمين، وإنما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بلغه إياه جبريل عليه السلام، فنسب إلى جبريل لأنه بلغ عن الله تبارك وتعالى قوله، ونسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بلغه عن جبريل عن الله رب العالمين. وفي النهاية هو كلام الله منزل، ليس بكلام أحد، ليس بكلام جبريل ولا بكلام محمد ولا بكلام غيرهما، بل هو كلام الله. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله، ولا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام ربنا تبارك وتعالى، لا يجوز على سبيل الإطلاق. الذين قالوا إنه حكاية عن كلام الله رب العالمين هم الكلابية، والذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله رب العالمين هم الأشعري. فالأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية عن كلام الله رب العالمين كما يقول الكلابية، أو عبارة عن كلام الله رب العالمين كما يقول الأشاعرة. والفرق بينهما أن الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة كما يحكي الصدى كلام المتكلم. وأما العبارة كما يقول الأشعرية فإنهم يعنون بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت، هذا حاصل إيمان الأشعرية بكتاب الله رب العالمين، لأنهم يقولون بالكلام النفسي، فيقولون إنما عبر ربنا تبارك وتعالى عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت. أهل السنة براء من هذا وهذا، أهل السنة براء من الأشعرية وبراء من الكلابية، يقولون القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة وهو صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا غير مخلوق. فلا يجوز أن نطلق أن القرآن حكاية أو عبارة كما تقول الكلابية أو كما تقول الأشعرية، بل القرآن إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فمهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم أو قرأوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وهذا تعليل واضح، فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا أو مؤديا فعلى سبيل التوسع. فلو أننا قرأنا الآن مثلا حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان، وهو من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، لو أننا قرأناه أو أنشدناه الآن لقلنا هذا كلام ابن القيم لأنه ينسب إلى من قاله مبتدئا، وإن تكلمنا نحن به. فإذا قلنا حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان، قلنا هذا كلام ابن القيم. وكذا لو قلنا كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، فهذا كلام ابن مالك في الخلاصة ينسب إليه لأنه قاله مبتدئا وإن تكلمنا نحن به، ولكنه ينسب إلى من قاله ابتداء. إذن الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول، فالقرآن كلام من تكلم به أولا وهو الله تعالى، لا كلام من بلغه إلى غيره، وإنما هو كلام من تكلم به أولا وهو الله رب العالمين، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه، وليس كلام الله الحروف دون المعاني كما هو مذهب المعتزلة والجهمية، لأنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، يقولون كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما قالت الجهمية والمعتزلة، ولا المعاني دون الحروف كما هو مذهب الكلابية والأشعرية. فكلام الله عندهم معنى في نفسه ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة كما تقول الأشعرية، وإما حكاية كما تقول الكلابية. والعلامة ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر، أما الشرع فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. فإذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد نفينا الشرع لأننا نفينا الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. وأما إبطال القدر فلأن الخلق يقع بأمره، فلأن الخلق يقع بأمره، يقول كن فيكون، كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر سواء، وهذا من أبطل الباطل، هذا حصيلة الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى القرآن المجيد. كما ذكر العلامة الإمام الكبير إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. وقد ذكر الرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومر عليها من غير ذكر مواضعها لأنه يقرر أصولا رحمة الله عليه. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن في عقيدتنا في عقيدة السلف أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله، ظاهر كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله ظاهر، لأن هذا مما أخبر الله به، فإذا آمنا به فهو من الإيمان بالله. ووجه كونه من الإيمان بالكتب لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى، فالتصديق بذلك تصديق للكتب. ووجه كون الإيمان بالرؤية رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الإيمان بالملائكة، لأن نقل الوحي بواسطة الملائكة، فإن جبريل ينزل بالوحي من الله عز وجل، فكأن الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة. وكذا هو من الإيمان بالرسل لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك للخلق، فكأن الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الإيمان بالرسل. وعليه فإنكار الرؤية أمر خطير، لأن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الإيمان به ومن الإيمان بملائكته ومن الإيمان برسله ومن الإيمان بكتبه، فإذا أنكرها منكر فإنه يكون على خطر عظيم. يراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأبصارهم رؤية محققة لا خفاء فيها، فليست مجازا كما يقول المعطلة، وإنما هي رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم، عيانا بمعنى المعاينة، والمعاينة هي الرؤية بالعين، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. والمراد بالرؤية بالعين كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فكما ترى الشمس بالعين صحوا ليس دونها سحاب ترى الله رب العالمين يوم القيامة، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تعالى الله رب العالمين أن يشبهه شيء من خلقه أو أن يشبه شيئا من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالتشبيه في قول الرسول ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، والعرصات جمع عرصة وهي المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء، لأن الأرض تمتد مد الأديم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مد الجلد، لا ترى فيها عوجا ولا أنفا. المؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة كما قال تعالى عن المكذبين يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ يعني يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويرونه كذلك سبحانه بعد دخول الجنة. أما في عرصات القيامة فالناس في العرصات ثلاثة أجناس، مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا وهم المنافقون. فأما المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا، وقيل يرونه لكن رؤية غضب وعقوبة، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون ربهم كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، أي يراه المؤمنون بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته سبحانه، كما يشاء يرون الله كما يشاء سبحانه أن يرونه، وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه، وفي جميع الأحوال، يعني على الوجه الذي يشاءه الله عز وجل في هذه الرؤية. وحينئذ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها، بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه، ولكن معنى الرؤية معلوم، أنهم يرون الله كما يرون القمر، ولكن على أي كيفية هذه لا نعلمها، بل كما يشاء الله. وكذا سائر ما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا فإنها تكون معلومة المعاني، وأما كيفياتها فمفوضة إلى الله رب العالمين. وقانون سلفنا الصالحين عليهم الرحمة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى مبني على ثلاثة أسس: أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فيثبتون لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه بهذا القيد، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وأما الأساس الثاني فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه مع إثبات كمال ضده، وهذا لأنهم لو نفوا نفيا محضا مجردا فالنفي المحض المجرد عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فهذا القيد عند أهل السنة في الإيمان بصفات الرب الجليل سبحانه مهم جدا لإثبات الكمال في النفي، أننا ننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فننفي عن الله تبارك وتعالى كما نفى عن نفسه السنة والنوم، معتقدين أن ذلك منفي عن الله رب العالمين لثبوت كمال ضده، وهو حياته وقيوميته، لثبوت كمال حياته ولثبوت كمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذا ما أخبر الله رب العالمين عن نفسه من خلق السماوات والأرض وما مسه من لغوب، فننفي عن الله تبارك وتعالى اللغوب وهو النصب والتعب لثبوت كمال قوته وقدرته. وكذا ننفي عن الله رب العالمين ما نفاه عن نفسه من الظلم لثبوت كمال عدله. وأما الأساس الثالث فهو أن أهل السنة يقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفات، يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية إلى الله رب العالمين، لأنهم يفوضون المعنى إلى الله تبارك وتعالى، وإلا لصارت النصوص من غير معان، ولصار القرآن مكلما به النبي صلى الله عليه وسلم بما لا معنى له. وما كان ربنا جل وعلا ليفصل لنا في دقائق الأمور ويدع هذا الباب العظيم الجليل الخطير وهو ما يتعلق بصفاته جل وعلا من غير بيان وتوضيح، فنقطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الرب الجليل سبحانه، ولكن نثبت النص ونعلم المعنى مكشوفا، وأما كيفية الصفة فنفوضها إلى الله رب العالمين. وقد ادعى قوم أن أهل السنة يؤمنون بالتفويض، وأن التفويض من مذهبهم، على معنى أنهم يفوضون المعاني ومن باب أولى الكيفيات لله رب العالمين، وهذا كذب على أهل السنة، والمفوضة من شرار الخلق، لأنهم لم يثبتوا للنصوص معاني، فلما جاء الذين أولوا وحرفوا قالوا نحن خير من هؤلاء، هؤلاء قالوا لا نفهم من ظاهر النصوص شيئا، وأما نحن ففهمنا شيئا فنحن خير منهم. وأهل السنة يثبتون ظاهر النص ويؤمنون به وما أثبته لله رب العالمين من الصفات، يفهمون المعاني ويفوضون الكيفيات لله رب العالمين، لأن الله رب العالمين هو الذي أخبر بذلك عن نفسه كما في قوله الرحمن على العرش استوى. فإذا أخبر الله رب العالمين عن نفسه بصفة فليس أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله رب العالمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أثبته الله لنفسه أثبتنا، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتنا. وقد خاطبنا الله رب العالمين في القرآن بلسان عربي مبين وللألفاظ معان مكشوفة، وقد أجمع الصحابة لأنه لم ينقل عن واحد منهم ولا في حديث مكذوب كذب فيه عليه أنهم أولوا شيئا من صفات ربنا أو أنهم استشكلوا ذلك فردوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على الإجماع منه على أنهم كانوا يفهمون ظاهر النص على حسب ما دلت عليه ألفاظه ثم يفوضون الكيفية لله رب العالمين، وهذا ليس بمستغرب منهم رضي الله عنهم، وهم هم رضوان الله عليهم أجمعين، مع مراعاة أن كل من تكلم بلغة من لغات الناس على ظهر الأرض يثبت التفاوت بين الموصوفين في الصفات. كل عاقل من ناطق بلغة من اللغات على ظهر الأرض يثبت فطريا أن الصفة على قدر الموصوف. إذا قلت لعاقل على ظهر الأرض بأي لغة من اللغات يد الطفل ويد الجمل، لا يقول يد كيد، وإنما يجعل يد الطفل على قدر الموصوف وهو الطفل، ويد الجمل على قدر الموصوف وهو الجمل. هذا مما فطر الله الخلق عليه فطرة لغوية. في كل لغة من لغات الأرض يتعامل الناس بهذه الفطرة اللغوية أن الصفة على قدر الموصوف. فإذا كان الموصوف متباينا بصفاته لتباين ذاته كما هو الشأن في المخلوقين فكيف بالخلاق العظيم. نسأل الله رب العالمين أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في عرصات القيامة وفي الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.